النقطة الأولى وهي ما لو كان هنالك كلامان متصلان وكان هنالك تناف وتهافت وتعارض فيما بينهما، كما لو ورد مثلا لزوم إكرام العالم وحرمة إكرام العالم من كلامين متصلين ببعضهما البعض، بحيث أن هذين الكلامين المتصلين أوجب الإجمال فلم يتضح ولم يستعلم مراد ومرام المولى من خلال هذين الخطابين المتصلين فيه، ليش؟ لأنه كلام متصل فيوجب الإجمال وعدم انعقاد الظهور لشيء من الكلامين حتى نستكشف مرام المولى من خلاله. ثم أتى عندنا حينئذ دليل منفصل في البيت، مثلا يوجب إكرام العالم أو بحرم مثلا إكرام الفاسق في البيت، فحينئذ يؤخذ به بلا إشكال. طيب إذا كان هذا شأن الكلامين المتصلين فيما لو كان التعارض بينهما وهنالك كلام ثالث منفصل عنهما، حينئذ يؤخذ بذلك الكلام الثالث ويطرح هذان الكلامان المتصلان اللي في تنافي فيما بينهما، كذلك الحال في نوره. لو ورد الخبران في زمان الإمام الصادق عليه السلام لا بأس بالسمان العذراء وسمان العذراء الزهر، حينئذ يصير في تنافي بينهما يطرحان في البيت. الخبر المتأخر اللي ورد في أيام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يؤخذ به، سواء كان مضمونه مثلا لا بأس هذه ثمن العذراء أو قال مثلا ثمن العذراء صح مساس، هكذا حينئذ يكون متصل. وفي مقام يكون عندنا الأصلان حينئذ، الأصل الجاري في الطرف الملاقى اللي هو الإناء الشرقي والأصل الجاري في الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك بتعارض وبتصافت، وبعدين بيجر الأصل المؤمن في الملاقي بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني ولا يوجد له ما يعارضه، لأن المعارض سقط حينئذ في الزمان السابق بالمعارضة مع الأصل المؤمن الذي جرى في الملاقى اللي هو الإناء الشرقي فيه. هذه حينئذ منشأ من تلك المناشئ فيه، إلا أن هذا المنشأ غير صحيح ولا يمكن المقايسة عليه بوجه فيه. ونقطة ذلك ترتبط بمطلب حاصل في ذلك المطلب، وهو أنه إنما لم يدخل إذن يعني مثلا خلينا نفترض الخبر الذي قال مثلا لا بأس بثمن العذر لم يدخل في حلقة المعارضة مع الخبر المتأخر زمانا والمفصول زمان الذي قال بأن ثمن العذر صح، لم يدخل في حلقة المعارضة لأن ذلك الخبر لا ظهور له. يعني بعبارة أخرى، نتيجة أن هذين الكلامين متصلان ببعضهما البعض وكان هنالك تنافي بينهما، هذا التنافي أوجب الإجمال بالنسبة للخبر وأوجب عدم انعقاد الظهور بالنسبة لشيء من الخبرين حتى يستكشف من خلالهما مرام المولى، وأن منظور المولى حينئذ على وفق الخبر الأول والكلام الأول أو على وفق الكلام الثاني اللي في بينهما تناف وتعارض فيه. واضح؟ يعني ذلك اللون من التنافي فيما بين الخبرين المتصلين ببعضهما البعض والكلامين المتصلين ببعضهما البعض أوجب هذا التنافي بينهما حينئذ الإجمال وعدم انعقاد الظهور لشيء من الخبرين حتى يستعلم من خلاله مرام المولى. واضح؟ بشكل واضح ساعتها فيك تاخذ أنت بالخبر المفصول عنهما زمانا والمتأخر عنهما زمانا في أمان. في نقطة واضحة، ليه؟ لأن ذلك الخبر المتأخر إنما يعارضه الخبر المتقدم لو كان خبر له ظهور وهذا الظهور له حجة في أمان، تشمل إطلاقات أدلة الحجية. وأما إذا كان أصل الظهور غير منعقد في أمان وبالتالي إطلاقات أدلة الحجية لا يشمل مثل هذا الظهور المجمل أو الظهور اللي هو ساقط من رأسه اللي فيه إجمال وعدم انعقاد وتشكل للظهور في أمان، ساعتها بشكل واضح لحقيقة بالخبر المتأخر المفصول زمانا حينئذ عن الخبرين المتصلين اللي كان بينهما تنافي وتمام. بس هذا أين هو من ما نحن فيه في البيت؟ ليه؟ لأنه الذي نحن فيه مطلب آخر لا ربط له منه. ما نحن فيه وأيضا في الأوضاع الطبيعية اللي ما في الكلام متصل ببعض البعض، ورد خبر في زمان الإمام الصادق مثلا لا بأس بثمن العذراء، بعد فترة ورد أيضا خبر بأنه ثمن العذراء صح في البيت. إن كان هنالك تنافي بينهما، مش على مستوى الظلم، لا يوجب إجمال في الباب، وإنما التنافي على مستوى الحجية في المقام، وأي من الظهورين يكون حينئذ موضوعا لدليل الحجية في الباب. هل الظهور يعني، وبالتالي يستكشف أنه مرام الموت، هل الذي حكم بصحتية ثمن العذرة أو الذي نفى البأس حينئذ ثمن العذرة في الباب؟ واضح كده الذي فعل. لذا لو جاء خبر بعد 100 سنة في زمان الإمام الجواد عليه السلام يقول مثلا لا بأس بثمن العذرة، هذا رح يدخل بحلة المحارب، رح تكون معارضة ثلاثية وأطراف في الباب. الذي نجى الخبر المتأخر وعدم دخوله في حلبة المعارضة فيما لو كان الخبر المتقدم المعارض لا ظهور له نتيجة ابتلائه بالإجمال وعدم انعقاد الظهور فيما لو كان الكلامان متصلين ببعضهما البعض، فكان الخبر المتصل عم يحرج والخبر الكلام الآخر المتصل أيضا عم يوجب، ولم يعلم مرام المولى هل هو حلية مثلا إكرام العالم أو حرمته في الباب. قطع ساعة الخبر المتأخر لحقيقة فيه بلا أي إشكال في الباب، ليش؟ لأنه لا يوجد له ما يعارضه، ما يعارضه هو الخبر المتقدم قد ابتلب الإجمال نتيجة المعارضة والمنافات مع خبر متصل معه في الباب. هذا اللي نقوله حينئذ بالنسبة للقبر. كذلك الحال بالنسبة للمعارضة في البين بالنسبة للأصلين، الأصل المؤمن الجاري في الملاقاة والأصل المؤمن الجاري في الطرف المشترك، أعني بالنسبة للإناء أنا الغربي في العين المعارض بينهما إذا ما كانت على مستوى حينئذ الحجية الذي أسقط حينئذ المؤمن في الزمان السابق عن الاعتبار هو منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حصته الحدوثية في البيت. طيب اللي بيسقط حينئذ بقاء من الأصل المؤمن مش منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الحصة الحدوثية، وإلا بعمره العلم الإجمالي سوف لا ينحل انحلالا حتميا في البيت. إذا العلم الإجمالي منذ وجوده إلى الأبد حينئذ سوف ينجز ويسقط الأصول المؤمنة في أطرافه إلى الأبد في الباب، بعمره العلم الإجمالي سوف لا ينحل انحلالا حكميا. ساعتها بدنا نقلع عن فكرة الانحلال الحكمي حينئذ في المقام، ولا يبقى لها أثر ولا عين حينئذ في البحوث الأصولية. قطعا يكون الذي أوجب سقوط الأصل المؤمن بقاء منجزية العلم الإجمالي بس مش بحصة الحدوثية إنما بحصة البقائية. ساعتها نجي للحصة البقائية في الباب، الحصة البقائية مش شخص العلم الإجمالي الأول بل هو العلم الإجمالي الأول مع الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الثاني، اشترك مانعان واشترك منجزان على إسقاط الأصل المؤمن في ذلك الطرف. يعني شو؟ يعني ساعتها رح يدخل في حلبة المعارضة الأصل المؤمن الذي جرى في الملاقي، يعني في لحاظ العلم الإجمالي الثاني، وهذا هو معنى المانعية التي عم نذكرها لا أقل على مسلك الاقتضائي في أبعد. يعني يكون للأصل المؤمن الجاري في الطرف المشترك له معارضان، معارض من جهته وهو الأصل المؤمن في الإناء الشرقي له في الملاقي، وهذا ميت بالحصة الحدوثية بس بالحصة البقائية ما ميت. واضح بحصته الحدوثية سقط في الباب نتيجة انه اثنينتهم بيرقصوا في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الاول المنجز لحرمة المخالفة القطعية بلحاظ الحصة الحدوثية، اما بلحاظ الحصة البقائية لا، سوف يكون لهذا الاصل المؤمن في الطرف المشترك اعني الاناء الغربي رح يكون من جهة بيرقص بحرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الاول لو اجتمع مع الترخيص في الإناء الشرقي اللي هو الملاق، ومن جهة أخرى عم يرخص في المخالف القطعي للعلم الإجمالي الثاني المنجز لو جمعناه ولاحظناه مع الأصل المؤمن الجاري في الطرف الملاقي في البيت، فتكون معارضة ثلاثية الأطراف وبتساقط ونصل إلى أن العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا لكلا الطرفين للإناء الغربي بلحاظ حصته البقائية، وإن كان حصة حدوثية منجز بالعلم الإجمالي الأول وللإناء الملاقي في البين أو الثوب الملاقي مثلا. هذا حاصل حينئذ ما نريد أن نقوله، والمقايسة على مورد ما لو كان هنالك كلامان متصلين ببعضهما البعض وصار في تعارض بينهما، هذه المقايسة لا تنبغي في المقام. ليه؟ لأن هذه المعارضة في الكلامين المتصلين توجب الإجمال وعدم انعقاد وعدم تشكل ظهور حينئذ لأي من الكلمات، فأي كلام آخر منفصل زمانا عن هذين الكلمين، وكان يعارض احد الكلمين او يعارض كلا الكلمين، حينئذ لم يؤخذ به من اي اشكال في هذا. ليش؟ لانه لا يوجد له معارض، لان معارضه قد ابتلى بالاجمال وعدم التشكل وانعقاد الظهور بالنسبه له، وبالتالي لا يشمله دليل الحجيه بوجه من الوجوه. دليل الحجيه يشمل الظهور المستقر، لا يشمل ظهورا بدويا، ولا يشمل حينئذ ظهورا مجملا في البين غير منعقد لا يستعلم من خلاله مرام المولى، ولا يستكشف مراده من خلال هذا الكلام في البين. فهذا الوجه الاول حينئذ، والمنشأ الاول لا يرجع للفصل. المنشأ الثاني ولعله هو الاقرب حينئذ لاذهان هذا البعض، وهو ان الميزان في المعارضه هو عالم الفعل. فاذا جينا للخبرين اللي وردا في عصر الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واضح هودي الخبرين اللي هن فعليين حينئذ في البيت، املي مساله انه كلام متصل ومشو الى اخره واجمال وعدم انعقاد ظهور. لا، في زمان الامام الصادق عليه السلام في عنا حينئذ كلام، كلام حينئذ بحرم وكلام بحل، كلام لا باس بسم العذره وكلام شو سم العذره صح. هودي حينئذ الخطابان بيتعارضوا وبيتساقطوا، وما في عندنا فعليا لكلام الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد ما اجى لم يحن وقته ولم ياتي حينئذ زمان. لما وصلنا حينئذ لزمان الامام الجواد عليه السلام، فين هودي الخبرين المتعارضين قد تساقطا؟ ليش؟ لان الميزان حينئذ التعارض هو عالم الفعليه، وتنافي حينئذ بين الخطابين في عالم الفعليه في البين. وبالتالي في الزمان السابق كانت الفعلية للخطابين اللي صدروا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ولا فعلية في ذاك الآن للخطاب المتأخر زمانا الذي صدر في عصر الإمام الجواد صلوات الله وسلامه. بيتعارضوا هذول الخطابين، يعني ويلعب بيقول لا بأس بثمن العذر، والآخر عم بيقول ثمن العذر صح، بيتعارضوا بالساقط. ونصل إلى زمان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، بيقول مثلا لا بأس بثمن العذر حينئذ يؤخذ به بالعين شكا، بعد أن كان التعارض من عالم الفعلية في البيت. لا يكتب للخطاب الذي يرد على لسان الإمام جواد الذي يرد في زمان الإمام جواد عليه السلام، لا يكتب له الفعلية في زمان الإمام الصادق. وافترضنا أن التعارض هو من عالم الفعلية في البيت، فيكون التعارض فقط فيما بين الخطابين اللي وردوا في زمان الإمام الصادق، هؤلاء الخطابين الفعليين. وأما الخطاب الذي لا يكتب له الفعلية الآن، وإنما سوف يرد فيما بعد في زمان الإمام الجواد عليه السلام، ولا فعلية له في زمان الإمام الصادق، ما له مدخل في حلقة المعارضة. هودي الخبرين بيتعارضوا وبيتساقطوا، ومنغسلهم ومنكفنهم ومنصلي عليهم وندفنهم، بعدين بيجي ذلك الخبر يؤخذ به ولا يوجد له معارض. ليش؟ لأنه معارضه مات فيه، والميت لا يعود والساقط لا يعود فيه. هذا هو الوجه الثاني في البيت. لعله هذا الوجه اكثر فنيه من الوجه الاول. الوجه الاول بدك تفترض انت في كلامين متصلين وفي تنافي وتهافت فيما بين هذين الكلامين بالدرجه اللي ادى الى عدم انعقاد الظهور وعدم تشكل الظهور لشيء حينئذ من هذين الكلامين. فبيجي الخطاب المفصول والمستقل والمتاخر زمانا يؤخذ به. ليش؟ لانه ما له معارض. هنا لا، أصلا ذاك المعارض حينئذ قد سقط في المرتبة السابقة في الزمان السابق. ليش؟ لأن هذا في زمان لاحق لا فعلية له حينئذ في الزمان اللي ورد فيه ذينك، ورد فيه ذينك الخبرين في البيت. فيؤخذ حينئذ بهذا الخبر المتأخر ويطرح حينئذ يعني كلا الخبرين. ليش؟ لأنه في تعارض فيما بينهما قد تم وسقطا في البيت. هذا الكلام ايضا لا يرجع للمحصل، وذلك لنقطة بيناها فيما سبق. النقطة الأولى وهي أنه وقت نحن التعارض شو ضابطه وتعريفه؟ عفوا هذه كمان إذا بدنا نتميمها بتجي لمورد بلحاظ العلم الإجمالي الأول قبل ما نجي حتى يعني نتمم هذه الفكرة وتطبيقها على المقام. بلحاظ العلم الإجمالي الأول لا شك أنه ما في عندنا نحن حينئذ أصل مؤمن يجري في الملاقي. ما له فعلي، فعليته بفعلية الملاقات والى اخره، ومن دون فعلية ملاقات ما في عندنا اصل مؤمن يجري في الاناء الملاقي. فقط عندنا علم اجمالي بنجاسة اما الاناء الشرقي اللي هو الملاقة او الاناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، هودي اللي لهم فعلية. بيتعارضوا هودي الاصلين وبيتساقطوا في قلبه. بعد ذلك يعلم بالملاقات فحينئذ يجري المؤمد في الملاقي. طيب والمؤمد بالطرف المشترك وهو الإناء الغربي قد سقط سابقا بالمعارضة، سقط في المرتبة السابقة التي لم يكتب فيها الفعلية للإناء، لأن الأصل المؤمن جاري في الملاقي في البيت، واضح لأنه لم يكن له هذه الفعلية. هذا الكلام يذكر، هذا الكلام يرجع مفصل، وذلك لنقطة ترتبط بتعريف وضابط التعارض ومركز حينئذ التعارض من ضحكه. ضابط التعارض كما مر معكم هو التنافي بين مدلولي الدليل. لابد أن نشخص من رأس مدلول الدليل هو أي شيء في الأرض. واضح. بمعزل حينئذ عن أنه مبنانا في مسألة حقيقة الحكم ومدري شو إلى آخره، بمعزل عن ذلك مدلول الدليل أي شيء حينئذ في الأرض. هل مدلول الدليل مثلا هو الجعل أو مدلول الدليل هو الفعلية في البيت؟ الصحيح على ما تقدم وعند الكل أيضا في البيت هو الجعل. هل الجعل مش من الضابط الحمل الشائع الذهني كوجود تصديق قائم في صفحة نفس المقنن والمشرع في البيت؟ أنه إذا من الأمور المتصرف والذي لا يكون موضوعا للأثار وللتكليف وللإدانة ومدري شو إلى آخره، وإنما حينئذ نفس الجعل من الضابط الحمل الأول يعني كصفة ل للعناوين الخارجية التي تنطبق حينئذ على مصاديقها في البيت، يعني الوجوب بنظارة الحمل الأول في البيت، مش الوجوب بنظارة الحمل الشائع هي الإيجاب في البيت، هي حالة الإيجاب والجلوس على كرسي التقنين وما يصدر منهم التقنين في البيت. هذا هو مدلول الدليل، يعني الوجوب الكلي بعبارة أخرى. وأما فعلية حينئذ الحكم نتيجة فعلية موضوعه، إذا حينئذ ما له ربط بالنسبة للمولى ولمدلول دليل المولى في عمله. في عندنا مثل ما مرنا عندك عالم الجعل يعني المجعول الكلي، وعندك عالم المجعول الوهمي الجزئي حينئذ في عمله. عالم المجعول الكلي لا بد له من موضوع، وموضوعه هو هذا المفروض تحقق مقدر الوجود في عمله. لله على الناس حج البيت، واضح. يؤخذ حينئذ ذلك الموضوع مقدر ومفروض الوجود ومفروض التحقق في البيت، ويوجب عليهم حينئذ ذلك هذا الوجوب الكلي الثابت على كلي الحاج على كلي المكلف المستطيع حينئذ في البيت، سواء كان هنالك مستطيع في الخارج او لم يكن. حتى اذا ما تحقق مستطيع في الخارج في البيت يكون هنالك وجوب فعلي تابع لفعليه موضوع. هذا الوجوب الفعلي هذا وجوب وهمي، وجوب جزئي، ليس وجوبا وإرادة أخرى تنقضح في نفس المولى غير تلك الإرادة الكلية والتي استفدنا منها حينئذ هذا الوجوب الكلي، وإنما هي نفس تلك الإرادة الكلية المعبر عنها بالإرادة الانحلالية، الإرادة الانبساطية الجزئية التي تكون فعلية بفعلية الموضوع، فعلية قيود حينئذ هذا المراد في البيان، اللي هو عبارة عن أنه تحقق مكلف مستطيع في الخارج فيكون هنالك وجوب حينئذ فعلي. هذا الوجوب الفعلي مش مدلول الدليل، هذا نحن بعدين حينئذ ما في عندنا خطاب عم يقول له يا زيد إذا صرت مستطيعا يجب عليك الحج، لا، الخطاب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه. نحن توهما وخيالا في البيان لما بصير مستطيع بلاحظ أنه هذا الخطاب شو شامل. هذا الوجوب الجزئي أو الوجوب الفعلي الذي يكون بفعلية موضوعه، فهذا ليس هو مدلول الدليل. مدلول الدليل هذا الوجوب الكلي أو الجعل من الضارة الحمل الأولي لموضوعه حينئذ يكون مقدر الوجود وموضوعه مفروض حينئذ التحقق في شيء لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، هذا هو مدلول الدليل. طيب إذا قلنا بأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل على نهج القضية الحقيقية اللي هي بقوة القضية الشرطية، إن كان مستطيعا وجب عليه حينئذ كل من كان مستطيعا يجب عليه الحج في البيت، إذا كان الآن حينئذ كذلك شو في رابط لعالم الفعلية حينئذ لما نحن فيه؟ هب أن هنالك تنافي حينئذ بعالم الفعلية، بس تنافي بعالم الفعلية بشيء ما إله رابط، ما إله مساس في مدلول الدليل، وما يكون مدلول الدليل ليس التنافي حينئذ بين خطابين وهلي هن صدروا في الزمان الأول في البيت، يعني صدروا بشكل متعاصر، وإنما التنافي يكون ثلاثي الأطراف. ليه؟ لأنه مدلول الدليل الأول عم بيقول مثلا أكرم العالم أو لا بأس بثمن العذرة، مدلول الدليل الثاني عم بيقول شو مثلا ثمن العذرة صح، مدلول الدليل الثالث أيضا له نفس ذلك المفاد المضمون مثلا لا بأس بثمن العذرة، فالمعارضة من رأسها تكون ثلاثية الأطراف فعندنا خبرين من هذه الجهة، أحدهما متقدم زمان والآخر متأخر، والآخر حينئذ خبر من هذا الجهة. أو ليك عم بيقولوا عم بينفوا الباس عن سن العذراء، وأرجع بيقولوا مثلا سن العذراء من الصح فيها وتكون معارضة ثلاثية الأطراف. وفرض أن المعارضة حينئذ مربوطة بعالم الفعلية، شو لها ربط؟ عالم الفعلية هو عالم تحقق وجزئية حينئذ، أو فقل عالم الفعلية هو عالم رؤية المكلف، أن ذلك الخطاب يشمله لتحقق القيد التكليف وموضوع التكليف حينئذ بحقه فيه. وإذا ما له ربط حينئذ بمدلول الدليل، لحتى نقول أن التنافي هو أن التعارض هو تنافي بين مدلولي الدليل، فمدلول الدليل هو أي شيء في البين. ليس فعلية هذا الخطاب بفعلية موضوعه. في الزمان السابق كل ما كان لدينا فعلية خطاب بفعلية موضوعه. واضح؟ طيب فعلية الخطاب بفعلية موضوعه في الزمان السابق لم يكتب حينئذ للخبر المتأخر فعلية لعدم فعلية موضوعه، لأن أصلا مش متحقق حينئذ ذلك الخبر المتأخر زماننا الذي ورد في زمان الإمام جواد عليه السلام. ساعتها بتقول أن المعارضة ثنائية الأطراف فيما بين الخبرين الفعلية وذاك الخبر المتأخر ينجو عن حلبة المعارضة ويأتي بعد السقوط إلى الخبرين، ولا يوجد له حينئذ ما يعرض، إلا أن هذا الكلام لا يصغى إليه. ليه؟ لأنه وقت عم نحكي بمعارضة ما عم نحكي بين فعلية خطابين، لأن المعارضة تكون بين مدلولي الدليلين، وفعلية الخطاب ليست هي مدلول الدليل، وإنما فعلية الخطاب شيء نحن نتوهمه في البيت. نحن نرى أن هذا الخطاب صار شاملا لنا لأنه تحقق القائد والموضوع بحقنا، فحينئذ وأما هذا لا يكون منشأ ومركز حينئذ للتنافي. فإذا كان التنافي بلحاظ مدلول الدليل، ومدلول الدليل هو الجعل بنظرات الحمل الأول على موضوع مقدر الوجود والتحقق، إذا لا يفرق فيه بين الخطابين المتزامنة وبين الخطاب حينئذ المتأخر فيه. وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة وأخيرة ونسألكم الدعاء من كر، وهي أن هذه أن الزمان بالنسبة لخطابات المولى، هذا الزمان حينئذ يؤخذ يعني كظرف تحقق ولا يؤخذ هذا الزمان حينئذ كقيد بالنسبة لتلك الخطوات في البحث. لو كان المنظور في عالم التعارض هو عالم الفعلية لكان حينئذ لقيد التحقق مدخلية حينئذ، يعني لقيد الزمان وإلى آخره مدخلية بالنسبة لخطابات المولى، وأن يكون هنالك تعارض ثنائي الأطراف مو ثلاثي الأطراف، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن الزمان بالنسبة لمثل هذه الخطابات التي يكون مفادها مدلولة هو الجعل الكلي بنظارة الحمل الأولي على موضوع المقدر التحقق الوجود اللي هي بقوة قضية الشرطية اللي هي قضايا حقية في البيت، لا يفرق فيه بين زمان متقدم وزمان متأخر، يكون الزمان ظرفا ليس إلا، وليس الزمان حينئذ مفردا وقيدا بالنسبة لها في البيان. يعني أن هذا الكلام الذي يرد على لسان مثلا النبي صلى الله عليه وآله مع رواية ترد على لسان إمام الحجة صلى الله عليه وسلم أو دلوقتي الكلامين بمعزل حينئذ عن أن كل ظنيي حينئذ الصدور في البيت، أو حينئذ يجري عليهما التعارض كما يجري التعارض على الخبرين المتزامنين من حيث الصدور في البيت كانا في زمان واحد. نعم بدنا نستثني ما لو كان متصلين، ليش؟ بالاتصال والتهافت والتنافي بين الخبرين رح يوجب الإجمال وعدم انعقاد الظهور، وبالتالي سوف ينجو الخبر المنفصل حينئذ في البيت. هذا نقوله في باب الخبر والخبر الثالث المرسول، أيضا نقوله في مقامنا بلا فرق في البيت لما نقول في تعارض وبملاك الترخيص المخالف قطعية بين إطلاق دليل الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف الملاق والجاري في الطرف الآخر. هذا التعارض مش مربوط بعالم، ليس التعارض نتيجة التنافي حينئذ بعالم الفعلية في البيت، وإنما هذا تعارض حينئذ ثابت بين مدلولي الدليلين في البيان، وإذا بيدخل أيضا في حرف المعارضة المؤمن الذي جرى بلحاظ الأصل بلحاظ الملاقي اللي هو بالعلم الإجمالي الثاني في البيان، فتكون المعارضة ثلاثية الأطراف. في الزمان الأول الذي أسقط الأصل المؤمن الجاري في الطرف المشترك المعارضة مع الأصل المؤمن الجاري في الإناء الشرقي، أما في الزمان الثاني والحصة البقائية اللي أسقطوا حينئذ شو هو؟ مؤمنا المؤمن الجاري في الملاقى والمؤمن الجاري في الملاقي في البحر، هذا الذي ينبغي أن يقال. هذا تمام ما يقال في هذه النقطة. بس بقي شيء اخير بندخل ان شاء الله لبكره، وهو انه السلخ استثنى من هذا الوجه صوره واحده، سوف تاتي الاشاره لها ان شاء الله ورحمه الله.